الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يطيب لي أن أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر من هنا من صعيد منى في رحاب مكة المكرمة، في هذا اليوم الأغر من أيام الله العظيمة، يوم النحر، يوم العيد الأكبر، حيث يحتفل المسلمون هنا وفي أرجاء المعمورة كلها بهذا العيد الذي أفاء الله تعالى به النعمة وأزجى به المنة سبحانه وتعالى. فنحن نعيش هذا اليوم العظيم فرحين بما أفاء الله جل وعلا من نعمة هذا الدين الكريم وهذه الأخوة الإسلامية التي يشترك فيها المسلمون بحمد الله تعالى في تعبدهم لله جل وعلا وفي تآلفهم وتناصرهم وتوادهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، طيبوا نفسا بهذا اليوم العظيم. هذا اليوم يوم النحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعظم أيام الله، وقال إن يوم النحر وأيام التشريق أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويطيب لي في هذه المناسبة أن نرفع التهنئة لعموم أمة الإسلام في أرجاء الأرض وعلى رأسهم إمام هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده وسمو النائب الثاني على حلول هذا العيد الكريم، ونسأل الله تعالى أن يعود عليهم وعلى أمة الإسلام بكل خير ويمن وبركات. أيها الإخوة والأخوات، دروس الحج لا تنقضي، ومن هذه الدروس هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم الذي يعيشه المسلمون هنا ويعيشه ويشاركهم فيه المسلمون في أرجاء الأرض. فكما أن الحجاج هنا ينحرون في هذه الفجاج ما أمر الله جل وعلا بنحره وما شرع لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحرت هنا ومنا كلها وفجاج مكة كلها منحر. فكذلك يشارك المسلمون نحر أضاحيهم، يشاركون في هذا اليوم العظيم التقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة العظيمة، حيث إن الله تعالى قد شرع لنا هذا النسك العظيم وهو ذبح الهدايا وذبح الأضاحي وذبح الفدا والتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. ففي دين الإسلام لا ذبح يبتغى به وجه أحد إلا وجه الله جل وعلا، وقد قال ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن هذه العبادة العظيمة ولنا فيها أسوة في كل العبادات لا يتقرب بها ولا يبتغى بها إلا وجه الله تعالى. فنحن نذهب ونعود لنقرر أمر التوحيد الذي يجب أن نستقيم عليه. ثم أيضا من الدروس التي يحسن أن نتوقف عندها، سأتوقف عند بعض الدروس التي سيذكرها بعض أصحاب الفضيلة بعد قليل، من الدروس التي نتوقف عندها ما يتعلق بما أشار إليه أحد أصحاب الفضيلة العلماء الذي أتوقف مع كلمته في هذا المقطع، وهو الشيخ عبد الرحمن عباد، وهو الأمين العام لهيئة العلماء والدعاة في فلسطين. نستمع إلى كلمة فضيلته ثم نضيف ونعلق على ما يتفضل به.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
أهنئ العالمين العربي والإسلامي بهذا الموسم الرائع الذي يأتي إلى الأمة مرة واحدة في العام ليحشدها من أجل أن ترى حقوقها وأن تعرف واجباتها. هذا المؤتمر السنوي الكامل الذي تحتشد له الأمة طوال عمرها وتؤدي الفريضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان مرة واحدة. أنتهز هذه الفرصة لأقول للناس: تقبل الله طاعتكم. أنتم الآن في بيت الله، في حرم الله، في مكة المكرمة التي كرمها الله، وهي القبلة الثانية للمسلمين. فتذكروا وأنتم تطوفون حول الكعبة، تذكروا القبلة الأولى، ألا وهي المسجد الأقصى المبارك المستباح الأسير في فلسطين. تذكروا وأنتم تطوفون في الكعبة حول البيت الحرام أن هذا البيت هو أول بيت بني لعبادة الله وحده، وأن شقيقه المسجد الأقصى هو البيت الثاني الذي بني بعده بأربعين عاما كما ورد في الحديث النبوي الشريف. ليتذكروا المسجد الأقصى وأهل الأقصى في هذه الأيام، ليتذكروا عندما يطوفون بهذا المسجد الحرم الأول والثاني، ليتذكروا الحرم الثالث الذي لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. بهذه المناسبة أقول للأمة: ليتذكروا فلسطين وأهل فلسطين المرابطين هناك، المحافظين على الأماكن المقدسة وبخاصة المسجد الأقصى المبارك. وأدعو أهلي أن يرابطوا وأن يداوموا على حراسة المسجد الأقصى كما هم عليه من الرباط، حتى يكتب الله لهم أجر المرابطين. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناسبة مناسبة طيبة، وأن يأتي العام القادم وقد تحرر المسجد الأقصى الأسير، واستطاع الناس أن يقدسوا حجتهم في ذلك المكان الطاهر، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. نعم، كما تفضل أستاذ عبد الرحمن عباد الأمين العام لهيئة العلماء والدعاة في فلسطين، أن من الدروس الحج، دروس الحج العظيمة، أن نستحضر هذا الترابط العظيم ما بين مكة المكرمة والكعبة المشرفة وهنالك المسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين الشريفين، وهو القبلة الأولى التي كان يتوجه إليها المسلمون. ولسوف يعود هذا، لسوف يعود بيت المقدس إلى حياض أمة الإسلام إن طال الزمان أو قصر، لكن الواجب علينا نحن أن نبذل الأسباب في ذلك. ولا ريب أن من أعظم الأسباب لتحرير المسجد الأقصى أن يكون بين المسلمين من الوحدة والتآخي والتناصر ما يهيئ لهم هذا الأمر، حتى يكونوا كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا ريب أن من أعظم من يتوجه إليهم هذا الخطاب إخواننا في فلسطين، وبخاصة قادتهم الذين يجب أن يكونوا على قلب واحد، وأن يعرفوا وأن يلاحظوا المصالح العليا التي يجب أن يحافظ عليها، والتي لن يتحقق لهم ولا لنا من ورائهم نصر ولا مواجهة لأعدائنا إلا من خلال التعاضد والتناصر الذي أوجبه الله تعالى علينا أمة الإسلام. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أسري به من هنا، من البيت العتيق، من الكعبة المشرفة من جوارها، إلى هنالك، إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تأصيل هذا المبدأ العظيم، تأصيل مبدأ الأخوة الإسلامية، لنحافظ عليه في كل دقائق حياتنا. فلئن كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة الذين حجوا معه ومن وراءهم كيف يتآخون وكيف يحنو بعضهم على بعض وكيف يحدب بعضهم على بعض، فإن هذه الدعوة باقية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبأبي وأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم ما أعظم توجيهه حين قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. تلقى اتصالا من كينيا والأخ الكريم محمد، تفضل أخ محمد.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخ محمد وبأهل كينيا وإخواننا المسلمين في أفريقيا بعامة وفي العالم كله.
نعم، حياك الله. أريد أن أقول لكم عيد مبارك جميعا.
اي نعم اسمعك، واسال الله ان يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم. التوقيت عندكم اخ محمد الان اي ساعه عندكم؟
نعم الحمد لله. اريد ان اهني جميع ضيوف الرحمن في
نعم
اريد ان يجعل واسال الله العظيم يجعل لهم حجا، يجعل حجهم مبرورة ويتقبل منهم ويجعلنا من الفائزين بهذه الجائزة العليا، هي حج بيت الله الحرام.
آمين، نسأل أن يتقبل الدعوات. أخ محمد أنتم الآن أظن التوقيت عندكم العصر أو الظهر؟ أخ محمد؟
نعم.
التوقيت عندكم الآن الظهر أو العصر؟ الساعة كم عندكم؟
عندنا أريد صلاة المغرب.
ما شاء الله، إذا يعني قد فرغتم بحمد الله من نحر الذبائح والأضاحي.
نعم الحمد لله ما شاء الله، قد أكلنا وصدنا بما عندنا ما شاء الله.
الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منكم ومن عموم المسلمين أخ محمد. وهذه الشعيرة التي تربط بين المسلمين جميعا سأتوقف عند دلالاتها بإذن الله تعالى بعد قليل. أشكرك أخي محمد على اتصالك ومشاركتنا هذه المشاعر الكريمة. نذهب إلى الجزائر والأخ الكريم جمال، مرحبا بك أخ جمال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليت ترفع صوتك بعض الشيء يا أخي جمال.
تقبل الله منا ومنكم وهنئ الشعب الإسلامي بهذا اليوم بعيد الأضحى، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
آمين آمين، نسأل الله يتقبل من الجميع.
أشكر قناة النقل المباشر من اليوم من كل شيء، أشكر قناة إقاء وأشكر القائمين عليها وكل الدعاة وكل من صهر وكل من أمانة يا شيخ أمانة، تدعي لي أنت في بقاع مقدسة، أن يسير لي الله في شرب القرآن الكريم.
آمين، أسأل الله يتقبل دعواتك وأشكرك على هذه المداخلة أخ جمال. وبالمناسبة يعني الذين يقدمون لكم هذا البث المتلاحق في قناة اقرأ على مدى 24 ساعة هو حقيقة فريق كامل من الإخوة، عدد سواء من هنا في هذا الاستوديو أو هنالك في الكنترول والإخراج أو من هم في إدارة القناة أو الفنيين أو حتى الرئيس أو المؤسس لهذه القناة. الحقيقة الكل يتابع وحريص على أن تنقل هذه المشاعر والشعائر إليكم أهل الإسلام في كل مكان. أنا أشكرك أخ جمال على مداخلتك وعلى مشاعرك الطيبة، وأسأل الله يتقبل الدعوات من الجميع. عودا إلى التواصل معكم أستاذ حسام، هل نذهب إلى مقطع آخر أو إلى فاصل؟ طيب، أنا سأخذ هذا المشاركة أيضا من الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وهو الأستاذ جعفر بن عبد السلام علي، نتابع مشاعره حول هذه المناسبة الكريمة ثم نتواصل وإياكم بإذن الله. طيب، أرجع إلى قضية الدروس أو الدروس المستفادة من الحج. أيها الأخوة، نلاحظ أن يعني أهل الإسلام يشتركون اليوم في هذه الشعائر. نجد هذا التكبير الذي عقب الصلوات، ولو تتبعناه في الكرة الأرضية فإنه لن تبقى بقعة ولا مدينة في العالم إلا وتوجد فيها هذه الشعيرة العظيمة والسنة النبوية العظيمة. ذبح الأضاحي، لن نجد مدينة في العالم كله إلا وهنالك من المسلمين من يشاركون، حتى في الدول غير الإسلامية، بل حتى في الدول التي كانت من قبل تحت الحكم الشيوعي، كانت يعني هذه الشعيرة رابطا بين المسلمين في تقربهم إلى الله جل وعلا. وبالمناسبة حينما نقرأها من ناحية اقتصادية اجتماعية، هذا النسك العظيم الذي شرعه الله جل وعلا لنا، فإنه في حقيقة الأمر نوع من تحقيق الأمن الغذائي لأمة الإسلام وتربيتهم على التواصل والتواد والتراحم، وعلى أن يصل بعضهم بعضا بالصدقات وبالهدايا. فلا يوجد نظام في العالم كله اليوم يستطيع أن يجمع العالم على مثل هذه الطريقة، أن يتم توفير الغذاء للجميع. هنالك في عيد الفطر هناك صدقة الفطر، تقديم الطعام. هنا في عيد الأضحى نجد أن الجميع يتواطؤون أهل الإسلام على ذبح الأضاحي في هذه الأيام الأربعة، يوم النحر ثم ثلاثة أيام من بعده. ونلحظ أن السنة الكريمة جاءت بأن يكون هذا اللحم مقدما بالنسبة لمن يضحي، أن يكون بعض منه لأهل بيته، بعض منه هدية لأقاربه ولجيرانه، بعض منه يكون صدقة، وأطعموا من القانع والمعتر، فيطعم منها الذي هو في غنى لكن على سبيل الهدية وعلى سبيل المجاملة والتواصل والتراحم والتواد، الذي يتحقق به أيضا معنى آخر ومغزى كريم، وهو من جملة ما يكون من تقديم الطعام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها إلى أن المقصد فيه هو الجانب المعنوي أكثر من الجانب المادي. لقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فرس نشات هو موضع الظلف، موضع الحافر، حتى لو أن من المعلوم أنه قليل اللحم، حتى لو أنك أيتها الأخت الكريمة ربة البيت أخذت هذا الحافر وطبختيه بمرقته بمائه وذهبت به عادية إلى جيرانك، لم يكن هذا قليلا، لأن المعنى القلبي والاجتماعي معنى ومغزى عظيم يتحقق به التواد والتراحم. ولذلك كم هو جميل في هذه الليلة أن يكون من هذه الأضاحية التي ذبحت اليوم أن تكون الهدية للجيران. هناك من سيطبخه ربما شواء أو كبسة أو غير ذلك، من الجميل أن يتواصى به إلى الجيران أو أن يتداعى الأقارب ليجتمعوا عليه. فهذا من معاني العيد التي إذا لم تتحقق فإن العيد سيكون ناقصا، لأن العيد من معانيه الاجتماع، الاجتماع بين الأقارب والأرحام، الاجتماع بين الجيران والأصدقاء، الاجتماع الذي تتآلف به القلوب وتشتد آصرة المحبة في الله والتراحم بين الناس. سأذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم أتابع وإياكم بإذن الله تعالى بعد قليل.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات في هذا التواصل المباشر عبر قناة إقرأ من هنا من رحاب منى في مكة المكرمة. في هذا اليوم الأغر، يوم العيد، البهجة تكون حاضرة لدى الجميع. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون هذه البهجة أن تكون حاضرة في نفوس الناس جميعا. وقد أشرت قبل قليل لما يتعلق بالهدي والأضاحي وكيف أنها تحقق نوعا من الأمن الغذائي والاكتفاء لدى المسلمين. ومن العجيب أيها الإخوة أن بعض أبائنا وأجدادنا حدثونا أنهم ما كانوا يأكلون اللحم إلا من الأضحية من عيد الأضحى إلى مثله. واليوم ولله الحمد يتحقق هذا الأمر كثيرا في حياة الناس بما فتح الله تعالى على كثير منهم، لكن بطبيعة الحال ولا يخلو زمن من الأزمنة من وجود الفقراء والمساكين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم التفاتة مهمة، وكان يؤكد على ما ينبغي من الإحسان إليهم ومواساتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد قال: ابغوني الضعفاء منكم، يعني اعتنوا بهم والتفتوا إليهم، هل تنصرون وترزقون إلا لضعفائكم؟ فلذلك كان هذا العيد فرصة أيضا إلى الالتفات إلى ذوي الحاجات والمساكين ومواساتهم، وخاصة إذا كانوا من ذوي الرحم أو كانوا من الجيران، فإن للرحم حقا ليس لغيره، وللجار حق أيضا ليس لغيره. أقول أيضا من الدروس المستفادة من الحج ومنه هذه الشعيرة العظيمة فيما يتعلق بالهدي والأضاحي، أن يتربى الناس على البذل والعطاء، لأن المسلم ربما يعرض له ما يعرض الأنفس البشرية من الشح وإمساك اليد، فيأتي الحج ليربي الناس على البذل والعطاء. والحج عبادة روحية قلبية وعبادة مالية وعبادة بدنية، ولذلك نجد ولله الحمد في هذه الرحاب اليوم من مشاريع الخير الشيء الكثير، سواء من المشاريع الخيرية التي أقامتها حكومة المملكة العربية السعودية أو المشاريع التي أقامها عدد من أهل الخير، فستجد في هذه الربوع الكريمة عددا من التجمعات والمراكز التي يوزع فيها الطعام، يوزع فيها الماء، توزع فيها المشروبات مجانا. هذه لا شك أنها انعكاس لأنفس كريمة أرادت أن تبذل في مثل هذا اليوم، هذه الأيام العظيمة. وأيضا هذا فيه نوع من التربية على التواد والتراحم والتآصر الذي أشرت إليه قبل قليل. إتاحة لمجال التواصل مع إخواننا في أرجاء العالم لمشاركتنا هذه الدروس المستفادة من الحج وهذه المناسبة البهيجة يوم العيد، عيد النحر، عيد الأضحى، يسرني أيضا أتلقى اتصالا من فرنسا الأخ الكريم عبد المجيد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم بألف خير والجميع المسلمين والمسلمات.
آمين، أسأل الله يتقبل دعواتكم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
آمين آمين.
رجاء أن يكون اليوم دعاءنا يا شيخ دعاء واحد، وهو أن نتضرع إلى الله ونطلب منه أن يحرر الأقصى وفلسطين.
نسأل الله تعالى يتقبل هذه الدعوات والتي لهجت بها الأنفس والألسن في هذا المقام كثيرا. كان بدي أن أسألك عبد المجيد، أنتم ضحيتم الآن في فرنسا، هل توليتم الأضحية مع أن ربما لديكم أنظمة معينة في قضية ذبح الأضاحي؟ ما أدري لعلك تحدثنا عن ذلك.
نعم لقد تم ذلك لكن بصعوبة، أنتم تعرفوا أن في فرنسا السلطة الفرنسية.
يليت لو ترفع الصوت بعض الشيء أخ عبد المجيد. نعم
نعم،
يليت لو ترفع صوتك بعض الشيء، تقول أنكم ضحيتم بحمد الله لكن هناك بعض الصعوبة. الصعوبة من من؟ هل هي من الإجراءات الحكومية أو من جمعيات ما يسمى الرفق بالحيوان أو غير ذلك؟ وضح لنا.
نعم تمت الأمور على أحسن ما يرام، لكن هناك دوريات من الشرطة التي تمنع ذلك، ونحن في كل الأعياد في كل عيد أضحى نجد صعوبة جدا في التضحية، وهناك من يضحي في الثلاثة الأيام الأخيرة وبالسرقة، يعني الأمور ليست على ما يرام في العيد الأضحى.
طيب ما الذي يجعلهم يمتنعون؟ يعني خصصت أماكن لذبح الأضاحي، ويعني حتى لا تكون في أماكن عامة وغير ذلك، هناك أماكن محددة للجزارة، يعني هل الامتناع عن طريقة الذبح أم ماذا؟
الامتناع عن طريقة الذبح. نعم.
هل هذا في كل فرنسا؟
في كل الأماكن في فرنسا، وليس يعني بالتحديد في مكان معين.
في كل مدنها تمانعون من طريقة الذبح؟
نعم، هناك دوريات كثيرة لتمنع مهما بائع الأغنام يمنعونهم من البيع بطريقة غير مباشرة.
طيب إذن كيف المخرج لكم من ذلك؟
نذهب يعني شهر قبل العيد ونتحصل بطريقة غير شرعية عن الفدية ونأخذه بالسرقة في الليل حتى لنا لا يكتشف أمرنا أحد، لأن يعني هناك المصلح نستطيع الذبح لكن بطريقة صعيبة جدا.
طيب نحن نعلم أن فرنسا دولة علمانية يعني لا تمانع في أن يمارس الناس حرياتهم في جوانبهم الدينية أو الحريات الخاصة، ما كانت هنالك يعني من مبادرات من قبل المراكز الإسلامية أو الجمعيات التي تمثل المسلمين في الحكومة الفرنسية لأجل حل هذه المعضلة؟
بالألف فقط وليس بالفعل، هم يقولون أن بلاد ديمقراطية لكن مع المسلمين بالألف فقط وليس بالفعل.
على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال وأن ييسر أموركم. لديك شيء آخر أخ عبد المجيد؟
نطلب من الله أن يزدكم علما ونورا.
نسأل الله ذلك لي ولك وللمسلمين جميعا ولمن يؤمن على دعائنا. أشكرك يا أخ عبد المجيد ونسأل الله القبول من الجميع، وكل عام وأنتم بخير أنتم أيها الإخوة في فرنسا وفي أوروبا وفي كل العالم الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا عليكم مباركا وأن يجمع قلوبكم على الحق وعلى الإيمان والسنة، إن ربي سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، أيضا كان لقناة إقرأ متابعة لبعض ضيوف رابطة العالم الإسلامي من العلماء والمفكرين الذين أدلوا ببعض مشاعرهم حول هذه المناسبة الكريمة والدروس المستفادة من الحج. نتوقف مع الأستاذ والدكتور جعفر عبد السلام علي وهو الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية حول هذا الموضوع، ثم نتابع وإياكم بعد قليل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
كل عام وأنتم بخير، أوجهها لكل الأمة الإسلامية في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. نحن الآن في منى حيث يؤدي الحجاج مناسك الحج، وهؤلاء الملايين من الحجيج يبتهلون إلى الله ويرجونه أن يغفر لهم وأن يسدد خطاهم. أيضا هنا في مقر رابطة العالم الإسلامي هناك مناقشة لمشكلات المسلمين، هناك عرض لما يعاني منه المسلمين في كل مكان، وهناك موضوع أيضا متخصص يتصل بالإعلام حيث ناقش مؤتمر على مدى 3 أيام التحديات التي تواجه الإعلامية التي تواجه العالم الإسلامي في عصر العولمة، ووصلوا إلى بيان ختامي وإلى نتائج وتوصيات مفيدة إن شاء الله تفيد الأمة الإسلامية وتفيد المحطات الفضائية وتحد من المخاطر التي تهدد العالم الإسلامي بسبب الزيف والكذب، فنحن في عصر الأكاذيب، وأيضا نحن للأسف في عصر الانحلال الخلقي الذي تبثه الأقمار الصناعية من كل مكان في العالم. ولكن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تجعل لها قنوات متخصصة، إحداها في الحرم المكي والأخرى في الحرم النبوي، غير محطات متخصصة في الأخبار وفي تقديم كل ما هو مفيد للعالم الإسلامي. مرة ثانية أتوجه للعالم الإسلامي، أتوجه للمسلمين في كل مكان بالدعاء أن يهديهم الله إلى الحق وأن يعرفهم الطريق السوي وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
نشكر سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام علي الأمين العام لرابطة العالم لرابطة الجامعات الإسلامية الذي حدثنا من مقر رابطة العالم الإسلامي على ما تفضل بالإشارة إليه. عودا إلى دروس الحج المستفادة وهي كثيرة جدا، من المواقف التي نقرأها في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من رفقه وعنايته بأهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه بعض أمهات المؤمنين حجت معه أم المؤمنين الصديقة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحجت معه أيضا صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أقول إسرائيلية لأن نسبها يصل إلى جدها إسرائيل عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له معاملة كريمة مع أهله في هذه السفرة وهذه الرحلة الوداعية في حجة الوداع. وأتوقف عند عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين من جهة رفقه بهن وعنايته بخواطرهن. وهذا الأمر أيها الإخوة أيضا أكده نبينا صلى الله عليه وسلم هنالك في عرفات في خطبته، وأيضا في خطبه هنا في منى أكد على الحقوق الكريمة للمرأة، الحقوق الأساسية، الحقوق الحقيقية ليست المدعات، الحقوق التي بها تكريم المرأة ورعايتها والإحسان إليها، وليست الحقوق التي يزايد عليها عدد من الناس في زماننا هذا من أجل أن نقول حرية الوصول إلى المرأة لابتغاء الشهوات، وليست حرية المرأة في أن تمارس دورها في حياتها مع عامة الناس. أقف عند ملحظ لطيف فيه ما يبين رقة المشاعر عند نبينا صلى الله عليه وسلم وعنايته بخواطر أمهات المؤمنين. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أصابها العذر في حجتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استقر لديها رضي الله عنها أن المرأة إذا أصابها العذر الشرعي فإنها لا تطوف بالبيت، وخشية يفوتها الحج، ولذلك أدركها البكاء الشديد. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ونلحظ هذه التوطئة العظيمة الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لو أراد علماء النفس أن يستنبطوا من كلماته ومواقفه ورعايته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر لوجدوا شيئا كثيرا. يقول: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن أنت أيتها الأخت الكريمة التي يصيبك هذا العذر فيمنعك عن كثير من يمنعك عن بعض العبادات، عن الصلاة، عن مس المصحف، عن الطواف بالبيت العتيق، هذا الأمر لا تؤاخذين فيه، إنما هو أمر كتبه الله عليك وهو جبلة وطبيعة خلقية. إذن أنت لا حرج عليك في ذلك ولا تؤاخذين، بل إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكتب للمرأة ما كانت تعمله من عمل صالح قبل أن يصيبها هذا العذر. سيكون لي إن شاء الله تعالى مزيد استطراد حول هذه الجزئية، لكن نتوقف عند فاصل قصير ثم نتابع بإذن الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، لازلت وإياكم في هذه الدروس المستفادة من الحج. تكلمت من قبل عن التوحيد، توحيد رب العالمين، تكلمت عن أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة، تكلمت عن التواصل الاجتماعي والتعاضد بين أفراد المجتمع المسلم، أيضا إلى غير ذلك. قبل أن نستطرد في الجزئية التي كنت أتحدث عنها قبل الفاصل، سأتوقف مع اتصال مع الأخ الكريم محمد من موريتانيا. هل لازال معنا؟ تفضل أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عيدكم مبارك يا أخي.
أهلا أهلا ومرحبا، وعيدك وعيد أهل موريتانيا جميعا والمسلمين في كل مكان.
السلام.
كيف حالك أخ محمد؟ تسمعني؟
أسمعك. رياض من فرنسا وليس محمد من موريتانيا.
طيب مرحبا بك في فرنسا وبأهل موريتانيا، تفضل أخ محمد. تفضل.
ألو.
نعم أسمعك، استمر.
نعم نعم، نحن والله يتشوق، والله أنا متشوق كثير عندما يعني أشكركم على البرنامج، يعني وأنا رأي كل الحجاج يعني متجهين نحو رمي جمرات العقبة. والله العظيم أنا متشوق كثير، يعني أنا حجزت العام الماضي يعني حج فود 2009 يعني، والحمد لله يعني والله كنت يعني أشكر يعني كل خادم الحرمين الشريفين، وأشكر كل الإخوة والعمال بمكة، وأشكر قناة إقرأ.
يعني أشكر لك هذه المشاعر الطيبة، وهي مشاعر حقيقة تحدث بها كثير من الحجاج وكل من قدم إلى هذه البلاد الكريمة. نعم، أن حكومة خادم الحرمين جندت العدد الهائل في سبيل خدمة حجاج بيت الله وضيوف الرحمن، فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الجهود. شكرا لك أخ محمد. أنتقل إلى ألمانيا، الأخ الكريم عبد الرحيم في ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير،
وأرجو لك ذلك أيضا.
وعيدكم مبروك.
الله يبارك في الجميع،
ونتمنى إن شاء الله الشفاء للملك، ملك المسلمين أنا بنسميه.
شكرا لهذه المشاعر، ونرجو أن هذه المشاعر تصل إليه حفظه الله ورعاه.
إن شاء الله نتمنى له الشفاء إن شاء الله.
آمين آمين، تقبل الله دعاء.
عائلة وأولادي وأولاد أولادي بيسلمون عليكم ما شاء الله. إذاعة اقرأ اقرأ احنا معاها في كل مكان
ما شاء الله،
والله منورانا في ألمانيا وفي المغرب وفي كل مكان، يعني وين ما بنروحنا مع اقرأ
الحمد. هذا على كل حال، ترى هذه المشاعر تزيد من همة الإخوة العاملين في هذه القناة، حينما يسمعون إخوانهم وهم يتواصلون معهم ويثنون عليهم، هم فقط يرجون منكم الدعاء. كل من ينتسب إلى هذه القناة يرجو منكم الدعاء، أن تدعو لهم بالبركة وبقبول الأعمال
إن شاء الله، بالبركة والامتياز وبالإيمان إن شاء الله.
آمين. أخ ريان، كان بدي أن أسألك، سألنا الأخ عبد المجيد قبل قليل عن الأضاحي وأنهم أدوها في فرنسا، ولكن كانت هناك بعض الصعوبات بسبب بعض الجمعيات التي تدعي الرفقة بالحيوان وتمنع طريقة الذبح الإسلامية، مع أنها بالمناسبة يعني هنالك الأبحاث التي تؤكد أن أفضل طرق الذبح من الناحية البيولوجية للحيوان هو هذه الطريقة، لأنها ليس فيها تعذيبا له، وأيضا لأنها هي الصحية كما تدل على ذلك أبحاث كثيرة، ليس هذا مجال عرضها. لكني وددت أن أسألك، هل عندكم نفس المشكلات؟ أنت تكلمني من أي مدينة في ألمانيا؟
أنا من ألمانيا، من مدينة أكلمكم من مدينة فيزبادن قرب فرانكفورت. والله احنا كلنا بنعاني من هاي المشكلة تبع الصدمة بالكهرباء وبعدين الذبح.
لكن تواجهون مشكلة في أنكم تضحون في هذه الأيام؟
نواجهون مشكلة لأن الأضحية غير كافية للناس أول شيء، ولازم الصدمة بالكهرباء أول شيء.
لكن الصدمة بالكهرباء لا تكون قاتلة لها وإنما مدوخة، هكذا يقولون كذا؟
هكذا يقولون، لكن احنا والله ما نعرف، لان حيرانين كثير في هذا الموضوع، وهذا ليش اتصلتني حتى اسال لو عندكم علم. يعني
على كل حال نحن نتمنى ان يكون لكم يعني الجهود من خلال الجهات الاداريه لديكم والجهات المدنيه، ما دمتم تقيمون في هذه البلاد وربما بعضكم يحمل جنسيتها، ان تطلبوا بعض حقوقكم في هذا الجانب.
والله في ناس كتير بيطالبوا بالحقوق هذه، لكن لحد الآن ما وصلنا شيء إن شاء الله. طلبوا من الله سبحانه وتعالى الدعاء منكم ومن المسلمين كافة أجمعين، يدعوا لنا بالدعاء إن شاء الله ونربح القضية، ونصير حتى احنا مثل كل مسلم نذبح بالطريقة الإسلامية بدون صدمة كهرباء بدون أي شيء.
نسأل الله أن يثبتكم على دينكم وأن يعينكم على أداء شعائركم. أخي الكريم، أنا أشكر لك هذه المداخلة التي حقيقة أثرتنا أيضا، يعني نحن طفنا بين أكثر من دولة في أوروبا وعرفنا ما يتعلق بالأضاحي في هذا اليوم الكريم، نسأل الله أن يقبل من الجميع. قبل أن نستمر أيضا فيما تحدثت عنه قبل قليل حول الرعاية النبوية لأهل بيته في حجته عليه الصلاة والسلام، أعود إلى بلادنا العربية الإسلامية الأردن، والأخ الكريم أبو عون، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن ترفع صوتك بارك الله فيك.
نعم، ربي اجعل هذا بيتا آمنا وارزق أهله من الثمرات.
آمين
آمين آمين. الله يعطيك العافية. حقيقة يعني اللي بنشاهده شيء عظيم جدا وإنجازات كثيرة، وأنا حبيت أنه بس أحكي معكم أشكركم على التواصل وعلى الإنجازات الكثيرة اللي عاملينها، خاصة في القطار هذا. أنا سمعت أنه هذا القطار 300,000، هذا إنجاز كبير جدا. أنا أشكركم ويعطيكم العافية. وحقيقة احنا من بداية الحج بنتابع قناة إسراء، واحنا مبسوطين جدا هنا وكأنه عايشين الحج معكم.
الحمد لله.
نعم
خبعون، نشكر لك هذه المشاعر الطيبة، ولا شك انها يعني حينما يسمعها المسؤولون في حكومة خادم الحرمين يزدادون بها غبطة، لانهم يشعرون بذلك انهم ادوا بعض الواجب نحو اخوانهم المسلمين. وأيضا الإخوة العاملون هنا في قناة إقرأ يحرصون على نقل هذه المشاعر والشعائر لحظة بلحظة كما سمعنا منكم، سواء في الأردن أو في عموم الدول الأخرى. الأخ الكريم أبو عون، أشكر لك مداخلتك وبارك الله فيك، وهنيئا لكم العيد أنتم في الأردن وفي العالم الإسلامي كله. أرجع إلى هنا إلى مكة المكرمة عن قرب، يتحدث إلينا الأخ الكريم هاني، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله، الله يبارك فيك أخي الكريم.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك والمسلمين.
كل سنة وأنتم طيبين.
وأنتم طيبون.
علينا وعلى المسلمين جميعا.
آمين آمين، تقبل الله دعواتك.
طبعا نشكر القائمين على قناة إقرأ، وقناة إقرأ يعني قناة ممتازة وإحنا متابعينها باستمرار، وما شاء الله نشكر المؤسسين القناة إقرأ والقائمين عليها، ونقول لهم كل سنة طيبين وندعو لكم بالتوفيق إن شاء الله.
شكرا لك هاني، هذه المشاعر الطيبة، ولا شك أنها يعني تعبر عن مشاعر طيبة لديك يحويها وتجول في صدرك، وهي بلغت لإخوانك، وهي لا شك أنها من الحوافز الكريمة والكبيرة لجميع العاملين في قناة إقرأ. شكرا لك أخي هاني. عودا إلى ما تبقى من هذا الوقت، أظن أستاذ حسام بقي معنا ربما 10 دقائق. طيب نذهب من مكة إلى موريتانيا. الأخت الكريمة حجة، تفضل يا أخت حجة. أهلا مرحبا بك يا أخت الكريمة في موريتانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن ترفعي صوتك.
ألو، كيف الحال؟
أحمد الله وأثني عليه. أخت حجة، أنتم في موريتانيا تبعدون عن
موريتانيا؟
نعم
نعم، نحن موريتانيا.
نعم.
مركزين في هذه القناة تقرأ، وزينا عندنا نطلب منكم أنكم تدعونا، الله العافية.
تقبل الله دعائك. أنهيتم ذبح الأضاحي أخت حجة؟ أنهيتموها؟ أنهيتم ذبح الأضاحي اليوم؟
ونعم نحن والله.
أها.
والله في موريتانيا الحمد لله بخير.
الحمد لله الحمد لله. ماذا تودين أن تقولي يا أختي الكريمة؟
نختار أن أقولكم على قناة تقرأ، هذه أنها قناة زينة.
الحمد لله.
الحمد لله الحجة كاملة في الأهل ومتابعينها، والنراجين عند مراجعة إن شاء الله بحسن الله العافية.
الحمد لله.
ونقر رقمك الخاص خالد.
اي نعم، ما في مانع، ممكن الاخوة في الكنترول لو تبقين على الهاتف وتتواصلين معهم لاخذ الرقم. اظنك استاذ حسام لديك الرقم. جيد، شكرا لك، تبقين مع الاخوان في الكنترول تاخذين منهم الرقم. شكرا لك يا اختي الكريمة في موريتانيا، ونهنئك واخواننا في موريتانيا بهذا العيد، عيد الاضحى المبارك، ونهنئ المسلمين جميعا. في الدقائق الثلاث الاخيرة التي بقيت، وددت ان اقف عند الرعاية النبوية لأهله في هذه الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام، وهي من جملة الدروس التي نأخذها في طريقة التعامل مع المرأة وتكريمها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع عائشة لما أخبرته أن أصابها العذر، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم إنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحجة واحدة، لا أرجع إلا بحج تقول ولا أكون قد اعتمرت. يقول جابر رضي الله عنه هنا الشاهد كما في صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، إذا سأله أهله شيئا أجابهم إليه. أيها الإخوة، هذا منهج نبوي. يا أخي الرجل، يا الزوج، أيها الأب، إذا زوجتك بنتك أرادت شيئا من أمور تطيبا لخاطرها، حتى لو كنت في سفر ومعك جماعتك وأنت لا تخل بالمجموعة وتقضي حاجة بنتك، زوجتك، أمك، فينبغي أن تبادر إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: اذهب بعائشة إلى التنعيم، وأمرها أن تحرم من هنالك ثم تأتي بعمرتها. هذا مشهد. مشهد آخر: حينما كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نقول إذا كان يتابعنا من اليهود من يتابعنا عبر هذه القناة في أي مكان في العالم، صفية هي من بني إسرائيل، جدها الأكبر هارون عليه السلام وعمها موسى عليه السلام، وهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت تحبه حبا عظيما وهو كان يحبها حبا عظيما. حينما سقطت بها دابتها راحلتها بكت لأنها تألمت، فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عمره 63 عاما ينزل إليها رضي الله عنها، ثم يمسح الدمع عن خديها رعاية لها ورفقا بها وإشفاقا عليها. من من الأزواج اليوم يفعل ذلك؟ من من كثير منا يتلطف كما يتلطف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث ذو شجون، لكن كما يشير مخرجنا الكريم الأستاذ حسام أحمد إلى أن وقت الحلقة قد انتهى في نهايتها، أبلغكم بل أشكر جميع الإخوة الذين شاركونا في تقديم هذه الحلقة لكم على الهواء مباشرة من هنا من منى. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله عيدا مباركا على الجميع، وأن يتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.